هذه إذاعة طهران والوقت فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. مرشحو الانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون حملاتهم الدعائية بالتركيز على حل الأزمات الاقتصادية. السيد نصر الله يجدد التأكيد على أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية. إصابة مستوطنين وجنود صهاينة في اشتباك مع الفلسطينيين بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع بخططهم عبر المشاركة في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا وعقدت جولتان من المناظرات التلفزيونية، حيث ركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها للمشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين الوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. حول الأجواء التي رافقت المناظرة الثانية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، إليكم هذا التقرير.
القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسة الداخلية وسبل دعم وتطوير عجلة التنمية في البلاد محور الجولة الثانية من المناظرات الانتخابية بين المرشحين الرئاسيين السبعة في إيران. المناظرات التي امتدت لساعة قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد في السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني في أجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل. المرشح إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة معالجة الفوارق الطبقية في المجتمع، داعيا إلى توزيع الطاقة والإمكانات على أساس العدالة. المرشح محسن رضائي لفت إلى أن المشاكل في البلاد لا تحل بإطلاق الوعود، مشيرا إلى أن هذه المشاكل لها جذور اقتصادية ينبغي حلها. المرشح سعيد جليلي شدد على ضرورة كسب ثقة الشعب من خلال إصلاح سلوك المسؤولين، مشددا على دور المرأة في البلاد. المرشح مهر علي زادة شدد على السياسة التي تنتهجها إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، وأكد ضرورة رفع الحظر عن البلاد أولا. المرشح عبد الناصر همتي شدد على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للمواطنين الأكثر حرمانا، لافتا إلى أهمية التنوع القومي والمذهبي في إيران. أما المرشح قاضي زادة هاشمي فقد اعتبر أن إحدى المشاكل التي تعاني منها البلاد هي سوء الإدارة وعدم توزيع المهام بشكل صحيح، داعيا إلى فسح المجال أكثر أمام الشباب. المرشح علي رضا زكاني اعتبر أن البلد وصل إلى ذروة الأزمة المتعلقة بمعدل النمو السكاني، داعيا إلى حل المشاكل التي تواجه زيادة نسبة الإنجاب في البلاد. أسلوب النقاش الذي تتم إدارته في حلقات المناظرة للمرشحين فريد من نوعه في المنطقة والعالم، رغم ما عليه من انتقادات من قبل المرشحين أنفسهم لضيق الوقت في طرح برامجهم ومشاريعهم في حال فوزهم في الانتخابات، واعتماد هذا النموذج من الدعاية الانتخابية والحرية في الطرح. إن دل على شيء فإنما يدل على ترسخ مبادئ الديمقراطية في إيران، ويؤكد إصرار البلاد على توفير إجراءات شفافية. كما أن المناظرات تظهر أيضا نقاط القوة والضعف لدى كل من ممثلي التيارات والأحزاب في إدارة الدولة للسنوات الأربع القادمة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مئات الحالات من الحظر ضد إيران ستبقى سارية المفعول حتى إذا عادت إلى الاتفاق النووي حسب قوله. وفي جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أوضح بلينكن أن الأمر يشمل الحظر الذي كان مفروضا في عهد ترامب. وكان الرئيس جو بايدن أعلن في وقت سابق أن واشنطن لا تخطط لرفع الحظر عن إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق يأتي هذا فيما أكد متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي الاقتراب من آفاق إلغاء كل أشكال الحظر سواء في إطار الاتفاق النووي أو في خارجه بنتائج باعثة على العزة والفخر. هذا وشكك الطهران في استعداد واشنطن لوقف استخدام الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة في مفاوضات فيينا النووية وطالبت الوكالة الذرية بالابتعاد عن الأجندات السياسية. التفاصيل في هذا التقرير.
لا حدود للقمع الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل عدم خوف هذه القوات من العقاب أو المساءلة القانونية. جنى الكسواني الفتاة الفلسطينية ذات 16 ربيعا كانت تهم بدخول بيتها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية أثناء الأحداث التي جرت في الحي عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على ظهرها فأصابتها برصاصة أدت إلى كسر في العمود الفقري لتصبح دليلا آخر على الهمجية الصهيونية.
يعني حتى فيش أمان وأنا في بيتي، وين رح يكون في أمان؟ يعني أنا حتى كانت الطلقة يعني اللي أجت في ظهري كانت بالنسبة إلي، يعني كان صريخي حتى كان عبارة عن صدمة وخوف، وجد جد يعني أنا ما كنت متوقع أنه أنا رح أنصاب، يعني أنا داخل بيتي مطمئنة أنه ما رح أنصاب.
أسرة جنى أكدت أن أثر إصاباتها في الأمد البعيد غير واضح، وقد أصبحت الفتاة طريحة الفراش وتتناول مسكنات وهي جالسة وستبدأ علاجا طبيعيا في القريب العاجل. جنى تحدثت أيضا عن المعاناة التي يواجهها أهالي حي الشيخ جراح المهددون بالتهجير القسري بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بسلبهم بيوتهم ومنحها للمستوطنين الصهاينة. وكانت الاعتداءات الصهيونية المتكررة لأهالي حي الشيخ الجراح واحدة من الأسباب التي دفعت بالمقاومة الفلسطينية إلى الانتقام، فشن كيان الاحتلال عدوانا على قطاع غزة لمدة 11 يوما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين، وانتهت الأمور عند إعلان وقف إطلاق النار. لكن المقاومة الفلسطينية أكدت مرارا وتكرارا أنه في حال عاد الاحتلال إلى ممارسة جرائمه واعتداءاته بحق المسجد الأقصى وأهالي الأحياء المقدسية فإنها سوف ترد على ذلك بالتأكيد.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحرب ليست السبيل لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا ضرورة رفع الحصار عن شعب اليمن وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية له. وخلال استقبال ظريف مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، بحث الجانبان مختلف أبعاد أزمة اليمن وسبل الوصول إلى السلام والاستقرار في هذا البلد. من جهة أخرى شدد ظريف لدى استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان جان أرنو على دعم الحوار الأفغاني الأفغاني وصون إنجازات الشعب في هذا البلد خلال الأعوام الماضية. أكد مساعد الخارجية الإيرانية محسن بهارواند ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى كل من اليمن وسوريا وأفغانستان والعراق بعيدا عن الحسابات والضغوط السياسية. وخلال مباحثاته مع المبعوث الأممي لأفغانستان بطهران قال بهارواند إن إيران ورغم الحظر الجائر مستعدة لدعم المنظمة في سياق تسرع وتيرة برامجها الإنسانية، ودعا إلى صياغة معاهدة دولية يمكن من خلالها صد سياسات الحظر والضغوط التي تستهدف المساعدات والنشاطات التجارية الإنسانية. دعا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لتشكيل الحكومة سريعا دون إحباط، وقال إنه مستعد للتفاوض مع إيران لشراء المحروقات إذا كان لدى لبنان قرار سياسي جريء. وأضاف السيد نصر الله بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيس قناة المنار أننا نعمل بجد على أن نصل إلى معادلة مفادها أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية، مشيرا إلى أن أول الغيث في المعادلة الجديدة جاء من اليمن العزيز. وقال إن أمامنا عدوا حاقدا وقد يهرب إلى الأمام نتيجة أزماته الداخلية، واصفا نتنياهو بأنه مهزوم وقد يلجأ إلى خيارات متهورة. أصيب عشرات الفلسطينيين إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في نابلس بالضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة، فيما تعرضت سيارة إسعاف للاستهداف بقنبلة غاز. كما أصيب 3 أسرى برصاص المعدني إثر اقتحام قوات الاحتلال سجن مجد واعتدائها على الأسرى بالضرب المبرح. هذا ودعت منظمة يهودية إلى اقتحام الأقصى يوم الخميس ردا على إلغاء ما يسمى بمسيرة الأعلام، فيما طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للقدس، وأكدت أن نتنياهو المنتهية ولايته يعتبر التصعيد كحبل نجاة لتثبيت حكمه، ويحث المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية. أعلنت قوات الاحتلال إصابة مستوطنين 2 وعدد من جنودها جراء رشقهم بالحجارة بعد أن اقتحموا بلدة الطور بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في الشارع الجديد. من جهة أخرى أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بترحيل وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية على خلفية مشاركتهم أو اتهامهم بالمشاركة في هبة الكرامة الأخيرة، حيث أبلغت نحو 15 ناشطا حتى الآن بقرارها. ويعتبر إسقاط الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الناشطين وعائلاتهم خطوة سيليها فقدان حق الإقامة الدائمة في القدس المحتلة. استنكرت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واعتبرتها ضوءا أخضر لكيان الاحتلال للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني تحت غطاء الدفاع عن النفس. وأشارت الحركة إلى جرائم الاحتلال قائلة إن الكيان ليس له حق الدفاع عن النفس، بل واجبه حسب القانون الدولي إنهاء احتلاله لأرضنا ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قواتها بدأت عملية أمنية لتأمين المناطق المحيطة بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق بغداد. وذكرت الهيئة في بيان أن العملية تهدف لملاحقة المطلوبين بقضايا الإرهاب وفق مذكرات قضائية للحفاظ على أمن المواطنين وتأمين قواطع المسؤولية. وفي سياق الأوضاع الميدانية في العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على ما يسمى بالمسؤول الإداري لفرقة عين جالوت الإرهابية في محافظة نينوى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
وقع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال زيارته لبغداد. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية البريطاني وصل إلى العاصمة بغداد ووقع مع نظيره العراقي فؤاد حسين مذكرة تفاهم بين البلدين. كما عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية ببغداد. ويلتقي الوزير الزائر رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان خلال زيارته لبغداد التي تستغرق يوما واحدا. على صعيد آخر، أعلنت وزارة البيشمركة التابعة للحكومة المحلية في أربيل شمال العراق اليوم الثلاثاء مقتل أحد عناصرها بهجوم جديد لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك شمال البلاد. من جهتها كشفت قناة روداو التركية عن فقدان أثر 2 من قوات البيشمركة كانا قد توجها إلى منطقة كركي وسط جبال سنجار حيث فقد أثرهما هناك. ووجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم بعقد اجتماع عاجل بشأن مخيم مخمور الذي يضم لاجئين كرد من تركيا بعد تعرضه لهجوم تركي مؤخرا أدى لمقتل أحد عناصر البككة. إلى ذلك أجرى وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب يوم الثلاثاء زيارة إلى المناطق الحدودية في محافظة تهوك التي تشهد توترا جراء القتال بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية. وأعلن مصدر أمني نزوح مئات الأشخاص من المناطق الحدودية في الأقليم جراء القتال الدائر بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي الذي ارتفعت وتيرته مؤخرا. على صعيد آخر، ألقت القوات الأمنية القبض على ما يسمى بالمسؤول الإداري لفرقة عين جالوت الإرهابية في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي محافظة نينوى. وفي محافظة ديالى شرعت قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي بعملية أمنية لتأمين المناطق المحيطة بقضاء خانقين شرقي المحافظة. وأكد الحشد مقتل ما يسمى بالعقل المدبر لملف العبوات في خانقين وحوض حمرين المدعو عبد الله البياتي برفقة داعشي آخر. كما أسفرت العملية عن تدمير 3 مضافات وتفكيك وتفجير 5 عبوات ناسفة. وألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 7 مشتركين بالتفجير الذي وقع في مدينة الكاظمية المقدسة وسط جمع مكثف من الناس قرب مرقد الإمامين الكاظمين شمالي العاصمة بغداد، كاشفة أنهم ضمن خلية تابعة لتنظيم داعش. عمليات إرهابية ومطاردات واعتقالات للأرهابيين، صورة لا زالت تكشف أن الاستقرار الأمني في العراق لا زال يتعرض لهزات هنا وهناك. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
توقفت العديد من المواقع على شبكة الانترنت عن العمل اليوم الثلاثاء، من بينها الموقع الرسمي للبيت الأبيض والحكومة البريطانية ومواقع وسائل إعلامي كبرى. ومن ضمن المواقع التي تعرضت للعطل أيضا مواقع صحيفتي الجارديان وفينانشال تايمز البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية ولوموند الفرنسية وموقع شبكة CNN ووكالة بلومبرغ. حول هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير.
العديد من المواقع في جميع أنحاء العالم تعرضت للانقطاع فيما واجهت منصات التواصل الاجتماعي مثل ريديت وموقع متجر أمازون ونظام الدفع باي بال وسبوتيفاي مشكلات بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمة داون ديتكتور. وأبلغ ما يقرب من 21,000 من مستخدمي ريديت عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي، بينما أبلغ أكثر من 2,000 مستخدم عن مشكلات مع أمازون وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمة داون ديتكتور. كما واجهت المواقع الإلكترونية الإخبارية بما في ذلك موقع CNN ونيويورك تايمز والفاينانشال تايمز والجارديان وبلومبرغ نيوز انقطاعات في الخدمة. وعلى الرغم من ظهور العديد منها مرة أخرى، تشير بعض التقارير إلى خلل في مزود خدمات الحوسبة السحابية فاستلي الأكثر استخداما في العالم ومقره الولايات المتحدة. وأبلغت الشركة عن مشكلات في شبكة توصيل المحتوى العالمية وأنها تنفذ إصلاحا، وأضافت أنها حددت تكوين خدمة تسبب في حدوث اضطراب عبر بوبس أي نقاط التواجد على مستوى العالم وقامت بتعطيل هذا التكوين. ويسمح بروتوكول بوب بإرسال المحتوى من الخوادم الموزعة عالميا والقريبة من الاستخدام النهائي. وتؤدي هذه الانقطاعات إلى التشكيك في الحكمة من امتلاك الكثير من البنية التحتية للإنترنت في أيدي عدد قليل من الشركات. ويؤكد مقدم الخدمات السحابية أنه في معظم الحالات تتأثر الخدمات لفترة قصيرة ويمكن استرداد البيانات بسهولة، وبعيدا عن كونها سببا للقلق فإنها تظهر مرونة الشبكة التي يمكنها التعافي بسرعة كبيرة.
قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، لكننا تمكننا من التصدي لها. وخلال لقائه شخصيات سياسية اعتبر عبد الله الثاني أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار بغض النظر عن الاختلافات بالاتجاهات، لافتا إلى أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة. وشدد الملك الأردني على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف. قام شخص بصفع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على وجهه خلال زيارة في جنوب شرق البلاد، ونشر مقطع مصور جرى تداوله على تويتر، ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف تسقط الماكرونية، ثم يوجه لماكرون صفعة على الوجه. في الختام نذكركم بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون حملاتهم الدعاية بالتركيز على حل الأزمات الاقتصادية. السيد نصر الله يجدد التأكيد على أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية. إصابة مستوطنين وجنود صهاينة في اشتباكات مع الفلسطينيين بالقدس المحتلة. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:32. في الساعة 2:29 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 3 تماما وعلى مدى حوالي 25 دقيقة. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:27، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 3:40. بعد ذلك يأتيكم ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 3:58، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:02. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، ها أنتم معنا في هذه اللحظة مع تلاوة معطرة بعطر كتاب الله المبارك المجيد، وهي بصوت القارئ فضيلة الأستاذ أحمد أبو القاسم. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 92 بعد 100 إلى نهاية الآية 20 بعد 200 من سورة الشعراء الشريفة. نمصت متدبرين خاشعين ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: التوحيد النظري والعملي. محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. موضوع المحاضرة هذه إن شاء الله التوحيد، وهو الحجر الأساس في هذا الدين بقول مطلق. والتوحيد على نحوين: التوحيد النظري والتوحيد العملي، وسوف أتحدث إن شاء الله بقدر ما يتسع له صدر الوقت سوف أتحدث إن شاء الله عن كل من معني التوحيد. أتحدث أولا عن التوحيد النظري، ثم أعقب ذلك بالحديث عن التوحيد العملي. والتوحيد النظري هو الأساس، والتوحيد العملي هو ثمرة ونتيجة التوحيد النظري. لذلك أبدأ الحديث عن التوحيد النظري، يعني نظرية التوحيد. التوحيد النظري على ثلاثة أنحاء: توحيد الذات الإلهية، توحيد الصفات الإلهية، توحيد الأفعال. فهذه ثلاثة أقسام من التوحيد: التوحيد في الذات، التوحيد في الصفات، والتوحيد في الأفعال. هذه الأقسام الثلاثة هي من التوحيد النظري. توحيد الذات هو الأساس في فهم التوحيد. وألخص التوحيد النظري إلى ثلاث كلمات، يعني أوضح المعنى المقصود من التوحيد النظري في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى أن التوحيد يعني أن الله تعالى، أن الذات الإلهية المقدسة غنية عن كل شيء وعن كل أحد، ويحتاج إليه كل شيء وكل أحد. أكرر، التوحيد في الذات يعني أن الله تعالى غني عن كل شيء وعن كل أحد في كل شيء، ويحتاج إليه كل شيء وكل أحد في كل شيء، فهو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. والآية الكريمة 15 من سورة فاطر توضح هذه الحقيقة بهذا التعبير الرائع: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. هو الغني، ما يحتاج إلى شيء، هذا معنى الغني. وأنتم الفقراء، أنتم تحتاجون إلى الله في كل شيء، والله هو الغني لا يحتاج إلى شيء من الخلق في شيء أبدا. هذا الكلمة الأولى، وهذا معنى أولية الله سبحانه وتعالى، أن الله قبل كل شيء. هذه الحقيقة المطلقة والوجود المطلق، قبل كل وجود وما يستند إلى أي شيء، وأي وجود آخر يأتي من بعده ويستند إليه. هذا الوجود هو غني عن كل شيء ويحتاج إليه كل شيء. هذه الكلمة الأولى في تصوير وشرح توحيد الذات. الكلمة الثانية في شرح وتصوير توحيد الذات: لا تعدد في الذات الإلهية. الذات الإلهية ما تتعدد، ليس فقط بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، وليس هناك ذات إلهية، ذات واجب وإله وخالق غير ذات الله، لا أكثر من ذلك. لا تعدد للذات الإلهية، يعني الذات الإلهية ما يمكن أن نتصور أن للذات الإلهية شريك أو ند أو نظير. تصور الشريك وتصور المثل وتصور النظير للذات الإلهية ممتنع. القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الشورى 11، ما إلى مثل الله عز وجل. ويستحيل أن نتصور، يمتنع أن نتصور له مثلا، ليس كمثله شيء. وفي سورة التوحيد ولم يكن له كفؤا أحد أو كفوا أحد، ما إلى كفو، ما إلى مكافئ يكافئه أحد أبدا، ولم يكن له كفؤا أحد. هذا المعنى يحتاج إلى توضيح وشرح. نحن عندما ننفي التعدد تارة ننفي الوجود الخارجي للتعدد، وأقول أنا عندي ولد واحد أو عندي بيت واحد أو عندي محل واحد أو عندي صديق واحد بهالطريقة، هذا نفي للتعدد، نفي الوجود الخارجي، يعني لا يوجد لي ولدان، ما عندي أولاد اثنين، عندي ولد واحد، ولكن يمكن أتصور أنا إلي ابن ثاني، ما مستحيل، ما ممتنع، بس خارجا فعلا واقعا ما إلي إلا ولد واحد، من دون أن أدعي امتناع أن يكون لي ابن آخر، ما يمتنع أن يكون لي ابن آخر، ولكن في الواقع في الحقيقة ما عندي إلا ابن واحد، إلا دار واحدة، إلا محل واحد، إلا كتاب واحد. وتارة نفي التعدد بمعنى نفي إمكان التعدد، عندما نقول لا شريك لله تبارك وتعالى ولا مثل له ولا ند له ولا نظير، ما ندعي فقط ليس في الخارج شريك لله، لا، يمتنع، يستحيل أن يكون لله تبارك وتعالى شريك، وذلك سبب ذلك، دليل ذلك واضح بشيء من التأمل، حتى غير المتخصصين بالفلسفة بشيء من التأمل بإمكانهم أن يدركوا هذه الحقيقة، لأن الله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق في هذا الكون، في كل مكان، مع كل شيء، أقرب إلينا من حبل الوريد، لا يخلو منه مكان، وجود مطلق لا حد له، لا حدود لهذا الوجود. ومثل هذا الوجود المطلق لا يمكن أن يتعدد أو يتكرر، لأن كل وجود آخر إما مخلوق له أو هو، لا يتكرر هذا الوجود لأنه الوجود المطلق، فأي وجود آخر إما أن يكون مخلوق له أو يكون هو، لأنه الوجود المطلق الذي لا حد له. أضرب لكم مثال لو فرضنا أن هذا أن الكون المادي محدود، إذا فرضنا أن الكون المادي بما فيه من مجرات وأجرام وصحب كونية تبتعد عنا بملايين السنوات النورية، لو فرضنا أن هذا الكون محدود، يمكن أن نتصور كون آخر بحجم هذا الكون أو أقل من هذا الكون أو أكبر من هذا الكون أيضا موجود في فضاء آخر؟ ما مستحيل. التعدد، تصور التعدد ما مستحيل، ولكن لو فرضنا أن الكون المادي، هذا الكون الكبير العظيم لا متناهي لا حد له، كون لا مائل حدود، غير محدود، أبعاد غير محدودة، امتدادات غير محدودة، أبعاده غير محدودة، فلا يمكن عندئذ أن نتصور وجود كون آخر مع هذا الكون، لأن كل ما نتصوره يقع ضمن هذا الكون. هذا الكون اللي نعيش به مطلق غير محدود، أبعاده غير محدودة، فكيف نتصور أن يكون هناك كون آخر إلى جنب هذا الكون، أكبر منه أو أصغر منه أو بمقداره؟ لأن كل ما نتصور من شيء فهو يقع ضمن هذا الكون، لأن هذا الكون غير محدود. نرجع إلى موضوعنا، نقول عندما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى مطلق، هو الوجود المطلق لا حدود له، ليس له من حد، ليس له من حدود، فلا يمكن أن نتصور لله تعالى ندا للذات الإلهية ندا أو شريكا أو نظيرا أو مثلا، وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، الآية 11 من سورة الشورى، ليس كمثله شيء، يعني ما يمكن أن نتصور له مثل، ما يمكن أن نتصور أن له نظير. هذه الكلمة الثانية في تصوير هو شرح توحيد الذات. الكلمة الثالثة في شرح وتصوير توحيد الذات هو أن الله سبحانه وتعالى مبدأ كل شيء وإليه ينتهي كل شيء. كل شيء في هذا الكون يبتدي من الله وينتهي إلى الله، لأن ما يوجد شيء، ما موجود شيء غير الله تعالى، هو الوجود المطلق، ولا يوجد شيء غير الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فكل شيء في هذا الكون لابد أن يكون مبتدي من الله وينتهي إلى الله، مبدأه هو الله ومآله ومرجعه هو الله تبارك وتعالى. والقرآن يقرر هذه الحقيقة في قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، الرعد 16، قل الله خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، كل شيء مبدأه هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ومآل كل شيء ومرجع كل شيء هو الله تعالى. يقول تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، الشورى 53 ألا إلى الله تصير الأمور. ويختصر هذه الحقيقة هذه الكلمة الربانية العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إحنا مبدأنا هو الله، نحن لله تبارك وتعالى، الله خالقنا ويملكنا الله تعالى، ومبدأنا الله، وإلى الله نرجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمات الثلاثة بإمكانها أن تضع بشكل واضح، أن تعطينا بشكل واضح تقريبا معنى لوحدة الذات الإلهية. الذات الإلهية ذات واحدة، ذات واحدة ما متعددة، لا تعدد في ذات الله. بل كما ذكرت لكم إذا أنعمنا النظر وتأملنا أكثر، نقول أن الذات الإلهية لا ترفض تأبى التعدد، وليس فقط لا تعدد له، الذات الإلهية ترفض التعدد، تأبى التعدد. يستحيل أن نتصور وجودا ثانيا للذات الإلهية، ويستحيل أن نتصور التعدد في الذات الإلهية. والذي يتصور وجودا ثانيا للذات الإلهية ما فاهم الذات الإلهية شنو، ما فاهم أن الذات الإلهية مطلقة، وأن الذات الإلهية لا حدود لها، ما لها من حدود، هو الوجود المطلق. إذا يفهم الإنسان الذات الإلهية بهذا المعنى من الإطلاق، ما يمكن أن يتصور للذات الإلهية نظيرا وشريكا، فضلا من أن يكون له في الواقع نظير أو شريك. وكذلك الذات الإلهية غنية عن كل شيء، وإليه يحتاج كل شيء. وأيضا الذات الإلهية مبدأ كل شيء، وإليه يرجع ويؤول ويؤوب كل شيء. هذه الكلمات الثلاثة تعطينا تصورا نسبيا واضحا إلى حدود ما عن توحيد الذات. 2، توحيد الصفات. توحيد الصفات أيضا من التوحيد النظري. التوحيد النظري 3 شعب: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. توحيد الصفات بمعنى رفض ونفي أي تركيب وتكثر في ذات الله سبحانه وتعالى، ننفي التكثر كما ننفي التعدد، ننفي التركيب كذلك عن ذات الله سبحانه وتعالى. في الوقت الذي نحن نعتقد أن الذات الإلهية تحوي كل صفات الكمال والجمال والجمال، وكل معاني الكمال والجلال والجمال موجودة في ذات الله تعالى، وكل الصفات صفات الجمال والجلال والكمال موجودة في ذات الله، طب في الله تبارك وتعالى في نفس الوقت، لا تركيب ولا تكثر في ذات الله. يعني الصفات عين الذات، والصفات بعضها عين بعض، لا تكثر في صفات الله تعالى. احنا في صفاتنا العلم غير القدرة، والقدرة غير البصر، والبصر غير السمع، في ذات الله تبارك وتعالى في الوقت الذي نقول إن الله سميع وإن الله بصير وإن الله عليم وإن الله قدير وإن الله حكيم وإن الله خالق وإن الله مدبر وإن الله وكيل وإن الله كفيل وإن الله حي وإن الله قيوم إلى آخره. في نفس الوقت نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تركيب فيها ولا تكثر فيها، وفي نفس الوقت نقول أن صفات الله عين ذاته لا تركيب في الصفات، لا تركيب ولا تكثر في الصفات ولا تركيب بين الذات والصفات. ما نقدر نقول أن الله سبحانه وتعالى يتركب من الذات والصفات، ذاته عين صفاته وصفاته عين ذاته وصفاته بعضها عين بعض، لا تعددية في الصفات. في الوقت الذي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى فيه كل صفات الجمال والكمال، في نفس الوقت ننفي التعدد والتركيب والتكثر في ذات الله وفي صفات الله. هذا المعنى من أروع معاني التوحيد، وفهمه يحتاج إلى ترقيق، رقة في الفهم وإنعام في النظر ودقة وتأمل حتى نفهم هذا المعنى الدقيق اللي هو قمة من قمم المعارف، معارف التوحيد، من قمم معارف التوحيد هذا المعنى، وحدة الذات والصفة ونفي التركيب بين الذات والصفات وبين الصفات أنفسها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الكلام موجود في نهج البلاغة، يرويش الشريف الرضي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي الشاهد هنا الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه إلى آخر الكلام. هذه الكلمات، هذه المفاهيم، مفاهيم رقيقة ومفاهيم عالية ورفيعة، ويحتاج إلى تأمل وإنعام النظر. الإمام أمير المؤمنين في الشطر الأول من الكلام يثبت الصفات لله تعالى الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. يقول الله إلى صفات، لله تعالى صفات، العلم من صفات الله والجود من صفات الله والخلق من صفات الله والكرم من صفات الله والقدرة من صفات الله والرزق من صفات الله والإحياء من صفات الله والإماتة من صفات الله. الله عز وجل إلى صفات كثيرة، ولكن ليس لصفته حد محدود. صفات الله ليس كصفاتنا، صفاتنا محدودة، احنا قد نقدر ولكن قدرتنا محدودة، قد نعلم ولكن علمنا محدود، قد نملك الحكمة ولكن حكمتنا محدودة، قد نبصر بصرنا محدود،